أن توافق القراءة وجها مشهورا ومعتدا به عند النحاة، ولا يشترط أن يكون هذا الوجه هو الأفصح أو أن يكون فصيحا، ولا يشترط أن يكون مجمعا عليه، لا يضر. وذلك لأن القراءة سنة متبعة لا تعتمد على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، وإنما تعتمد على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. ولهذا لا يلتفت إلى إنكار بعض النحويين لبعض القراءات المتواترة، إما جهلا منهم لعدم وصولها إليهم، وإما تعصبا لمذهبهم أو لقاعدة قعدوها، مثل إنكار بعض النحاة لقراءة حمزة لقوله سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام، بدعوى أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر. هذا آكذا رد بعضهم هذه القراءة بهذه الحجة، ولكن هذا مردود. الشرط الثاني موافقة الرسم العثماني، رسم المصحف، والمراد من ذلك أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، بأن تكون ثابتة ولو في بعض المصاحف دون بعض. فإذا وافقت الرسم العثماني فإنها تعتبر قراءة صحيحة. الشرط الثالث صحة السند، المراد من هذا الشرط أن يروي القراءة عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكون مع ذلك هذه القراءة تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له. هذا ما ذهب إليه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءة العشر، وذهب إليه أيضا مكي بن طالب، وذهب آخرون إلى أن صحة السند لا تكفي لصحة القراءة، بل لا بد من التواتر، فلا تصح القراءة إلا إذا تواترت من أول السند إلى آخره. والتواتر في اللغة هو التتابع، يقال تواترت الإبل والقطع وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة، هذا التواتر. قد اختلفوا في العدد المشترط له، والصحيح أنه لا تحديد في هذا، وأنه إذا روى هذه القراءة عدد يستحيل في العادة منهم التواطؤ على الكذب، فإن هذا يقال عنه إنه تواتر. فهذا الشرط، الشرط الثالث، من أهل العلم من اشترط لصحة السند التواتر، اشترطوا لصحة القراءة التواتر، وهذا قول الأكثر من القراء والمحدثين والفقهاء والأصوليين. ومنهم من اشترط صحة السند ولو لم يكن متواترا، كما هو رأي مكي بن أبي طالب القيسي وابن الجزري رحمهما الله. والقراءات بينها وبين القرآن علاقة وثيقة، ولكن ليست القراءات هي القرآن خلافا لمن زعم ذلك. قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه المرهان: القراءات والقرآن حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، ولا بد فيها من التلقي والمشافهة، لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وروى البخاري ومسلم أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يواثبه وأن يأخذ برأسه، فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت وأقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر. وللعلماء كلام طويل في معنى هذه الأحرف السبعة وما يتعلق بها، وأفرده بعض أهل العلم برسائل خاصة، من أراد التوسع فليرجع إلى هذه الرسائل وإلى ما ذكره أهل العلم حول هذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق على صحته. والقراءات أنواع، قسمها الإمام الجزري إلى ستة أنواع: الأول المتواتر، هذا نوع من القراءة، وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثله، مثل ما اتفقت الطرق في نقله عن القراء السبع، وهذا هو الغالب في حروف القرآن. الثاني المشهور وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله، وهكذا لو وافق العربية أو أحد المصاحف العثمانية. والثالث الصحيح وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ولم يشتهر اشتهار القسم الذي قبله. الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده. والخامس الموضوع وهو المختلق الذي لا أصل له. والسادس السادس الشبيه بالمدرج ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، مثل قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقوله سبحانه وله أخ أو أخت من أمه، لفظ من أمه هذا مدرج في القراءة ليس من القرآن، بل قصد به التفسير. هذا ما يتعلق بأقسام القراءة. وهذا العلم علم القراءات له فوائد، منها أنه من العلوم التي تشترط في المفسر الذي يتكلم في تفسير كلام الله سبحانه، اشترط فيه أن يعرف القراءات. ومن فوائده أن الفقيه يستدل ببعض القراءات، لأن القراءتين المختلفتين يقول بعضهم بمنزلة آيتين، تعتبر كل قراءة إن لم يمكن الجمع. فالفقيه يستدل بالقراءة الأخرى ويستفيد منها توضيح بعض الأشياء، فهي مفيدة في هذا في علم الفقه. والقراءات أيضا من العلوم المكملة للأديب، سواء كان من أهل اللغة أو النحو أو الشعر أو الكتابة، لأن القراءات حجة في اللغة والنحو، وهي مرجع هام في اللهجات العربية القديمة. ولهذا اعتنى أهل العلم بالقراءات عناية كثيرة. وقد اشتهر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إقراء القرآن والعناية به، اشتهر بهذا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. لكن هؤلاء أشهر من اعتنى بإقراء القرآن للناس وأخذ الناس عنهم القرآن. وأول من ألف في هذا العلم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 رحمه الله، له كتاب في القراءات. وأول من نظم في القراءات الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير المتوفى سنة 78 و300، ثم تتابع العلماء على التأليف في هذا. ومؤلفات أهل العلم في القراءات مختلفة، منها ما ألف في القراءات السبع مثل التبصرة في القراءة السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، وله أيضا الكشف عن وجوه قراءة السبع وعللها وحججها، ومثل الحجة في قراءة السبع من حسين بن أحمد بن خلويه، ومثل كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، ومثل التيسير في القراءة السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ومثل الإقناع في القراءة السبع لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري المشهور بن البادش المتوفى سنة 400 و500، ومثل المكرر فيما تواتر من القراءة السبع وتحرر لأبي حفص عمر بن قاسم بن محمد النصري الأنصاري المشهور بالنشار، ومثل تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في قراءة السبع لأبي علي الحسن بن خلف بن بليمة، ومثل غيث النفع في القراءة السبع لعلي الصفاقسي، ومثل المنظومة المشهورة الشاطبية في القراءة السبع. والشاطبية مثل ما سبق هي التي اشتهرت واعتنى بها الناس وقررت في بعض الجهات في بعض المدارس، ويأتي الكلام على ما يتعلق بها. وبعض المؤلفات في القراءات العشر مثل الغاية في القراءة العشر للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين بن مهران النيسابوري المتوفى سنة 81 و300، ومثل غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار للحافظ المقرئ أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار المتوفى سنة 69 و500، ومثل المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن حسين الأصبهاني المتوفى سنة 81 و300، ومثل إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءة العشر للحافظ بن عز محمد بن حسين بن بندار الواسطي القلانسي المتوفى سنة 21 و500، ومثل النشر في القراءات العشر للحافظ بالخير محمد بن محمد بن محمد الجزري، وهو أشهر الكتب في القراءات وهو معتمد من جاء بعده، ومثل المهذب في القراءة العشر وتوجيهها من طريق الشاطبية للشيخ محمد بن محمد بن محمد بن سالم محيسي مطبوع، كل الكتب التي ذكرت مطبوعة، وفيه ما يزيد على هذا مثل كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء متوفى سنة 17 و100 و1000، وفيه كتب في قراءات خاصة قراءة فلان وقراءة فلان، وفي كتب تكمل ما يتعلق بالقراءات السبع، ما يتعلق بالقراءة الثلاثة الزائدين على السبعة، وفيه كتب تتكلم عن هذا العلم وعن هذا الفن وهو علم القراءات، مثل الإبانة عن معاني القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مثل منجد المقرئين ومرشد الطالبين ابن الجزري ومثل لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني ومثل القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن عمر بن أبي الرضا الحموي إلى غير ذلك. وجميع هذه الكتب مطبوعة وموجودة، وأشهرها بالنسبة للقراءات السبع اشتهر كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله. ثم إن الإمام الشاطبي نظم هذا الكتاب في منظومته المشهورة واسمها حرز الأماني ووجه التهالي، وعدد أبيات الشاطبية 73,100. فطبعت الشاطبية ضمن مجموعة حافل البررة للمتون العشرة، وطبعت مستقلة طبعات كثيرة قد شرحها جماعة من أهل العلم، منهم تلميذ الشاطبي السخاوي، وتلميذ تلميذه تلميذ السخاوي الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة، شرحها في كتابه إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءة السبع، مطبوع هذا الشرح في مجلد ضخم. ومن الشروح على الشاطبية السراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد القاصح العذري البغدادي من علماء القرن الثامن. ومن الشروح إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للشيخ علي بن محمد الضبع. قال صاحب سراج القارئ المبتدي: إن أسهل ما يتوصل به إلى علم القراءات من التصانيف المنظومات نظم الشيخ الإمام العالم أبي محمد قاسم بن فيرة بن أبي القاسم الرعيني الشاطبي من قصيدته اللامية المنظومة من الضرب الثاني من البحر الطويل المنعوتة بحرز الأماني ووجه التهاني، وأول شارح لها الإمام علم الدين السخاوي تلقاها عن ناظمها وتابعه الناس على ذلك. وهذه المنظومة غطت على ما قبلها من المصنفات في علم القراءات، وأقبل الناس عليها لما حوت من ضبط المشكلات وتقييد المهملات مع صغر الحجم وكثرة العلم. ومن المنظومات في هذا طيبة النشر في القراءات العشر الشاطبية في القراءات السبع، وهذه المنظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله، قد طبعت هذه المنظومة عدة مرات وشرحها ناظمها وشرحها ابن ناظمها أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، قد طبع شرح أحمد هذا في مجلد. وهذه المنظومة طيبة النشر من بحر الرجز، وزنه مستفعل 6 مرات، مستفعل 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 مستفعل، وهذا البحر كما سبق الكلام عليه من أسهل بحور الشعر. ولطيبة النشر شروح كثيرة كما سبق، أول شارح لها ناظمها، ثم ابنه أحمد، ثم تلميذه أبو القاسم محمد النويري، وكذلك الشيخ محمد بن حسن السمنودي، والشيخ محمد محفوظ الترمسي، وغيرهم كثير. ومما يحسن التعرف عليه في كلام على هذا الفن ما يتعلق بالقراء العشرة، جمع الإمام أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصكفي الخطيب الشافعي القراء السبعة في قوله: جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا: أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المديني نافعا. كما نظمهم أبو اليسر عابدين في قوله: فنافع وابن كثير وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم، فنافع وابن كثير وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم، مع ابن عامر أتى الكساء أئمة السبع بلا انتراء. فهم أبو عمرو، أولهم أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني النحوي القارئ، اسمه زبان على المشهور. قال الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة من علماء العربية من الخامسة، توفي سنة 54 و100، وهو ابن 86 سنة، كان مقرئ أهل البصرة. روى له الإمام البخاري تعليقا، وأبو داود في القدر، وابن ماجه في التفسير. قال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال. قال الإمام الذهبي: ليس له في الكتب الستة شيء. قوله إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال تواضع منه، وهذا هو المطلوب من العالم، أن يكون متواضعا. فأبو عمرو رحمه الله مع علمه العظيم يقول هذا عن نفسه، بعض الناس على العكس إذا عرف شيئا قليلا من العلم تصور نفسه كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني من القراء عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي أبو عمران، وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وله 97 سنة على الصحيح، روى له مسلم والترمذي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وحدث عن النعمان بن بشير. الثالث حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، صدوق زاهد ربما وهم من السابعة، مات سنة 56 وكان مولده سنة 80، رواه مسلم والأربعة. وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ولهذا قيل لحمزة بن حبيب الزيات، كان يتاجر في الزيت، كان يجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. نظرا لانتهاء الوقت المحدد أقف على هذا وأكمل بقية التعريف بالقراء غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. القسم الأول قراءات متواترة باتفاق أهل العلم، وهي قراءة القراء السبعة، والثاني قراءات فيها خلاف، وهي قراءة الأئمة الثلاثة المكملين للعشرة، والصحيح أنها متواترة. القسم الثالث ما زاد على ذلك مثل قراءة الأئمة الأربعة الزائدين عن العشرة، هذه قراءة شاذة. قال ابن البنا في إتحاف فضلاء البشر القراءات الأربع عشر في مقدمة كتابه ثم جنح الخاطر لتتميم الفائدة بذكر قراءة الأربعة، وهم ابن محيص واليزيدي والحسن والأعمش، وإن اتفقوا على شذوذها لما يأتي إن شاء الله تعالى من جواز تدوينها والتكلم على ما فيها، إلى أن قال والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح، بل الصحيح المختار وهو الذي تلقينا عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنه وبه نأخذ، وأن الأربعة بعدها ابن محيص واليزيد والحسن والأعمش شاذة اتفاقا. وهؤلاء القراء يحسن التعرف عليهم كما سبق ذكر ذلك في آخر الدرس الماضي، وقد جمعهم الحصكفي أبو الفضل يحيى بن سلامة الشافعي في قوله جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا، أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المديني نافعا. كما نظمهم أبو اليسر عابدين في قوله فنافع وابن كثير وعاصم وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم مع ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بلا امتراء. البيت الأول أبو عمرو وعبد الله، عبد الله هذا يشمل اثنين كما سيأتي. يشمل عبد الله بن عامر ليحصبي وعبد الله بن كثير الداري، وهم على ترتيب النظم الأول فما يلي: الأول أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار ابن العريان المازني النحوي القاري، اسمه زبان على المشهور، وقيل العريان أبو يحيى، قال في التقريب ثقة من علماء العربية من الخامسة، توفي سنة 54 و100، وهو ابن 86 سنة، كان مقرئ أهل البصرة، روى له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر وابن ماجه في التفسير. قال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال. قال الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار: ليس له في الكتب الستة شيء. الثاني عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح المهملة بعدها موحدة، الدمشقي أبو عمران، وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وله 97 سنة عن الصحيح، روى له مسلم والترمذي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وحدث عن النعمان بن بشير. الثالث حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، صدوق زاهد ربما وهم، من السابعة، مات سنة 56 وكان مولده سنة 80، روى له مسلم والأربعة، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. الرابع عاصم ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود بنون مفتوحة وجيم الأسد مولاه الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة بالقراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة، مات سنة 28، روى له الأربعة. قال الذهبي: وحديثه مخرج في الكتب الستة وليس حديثه بالكثير، رحمه الله. وبهدلة قالوا إنها أمه، عاصم بهدلة منسوب إلى أمه. وهو عاصم بن أبي النجود بنون مفتوحة كما ربطها العلم بذلك. الخامس علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكسائي، الإمام أبو الحسن الكوفي، المقرئ النحوي أحد الأعلام، ولد في حدود سنة 20 و100، وتوفي بالري سنة 87 و100. وحصل له رئاسة العلم والدنيا وليس له رواية. السادس نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني مولى بني ليث، أصله من أصبهان وقد ينسب لجده، صدوق ثابت في القراءة من كبار السابعة، مات سنة 69 روى له ابن ماجه في التفسير. والسابع عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارئ أحد الأئمة صدوق من السادسة، مات سنة 20 و100، روى له الجماعة. والداري نسبة إلى بني عبد الدار، وقيل إنه مأخوذ من قولهم عطر داريين أو دارين موضع بنواحي الهند. وكان ابن كثير عطارا وصوب ذلك الذهب في طبقات القراء. هؤلاء هم القراء السبعة، وهم مترجمون في غاية النهاية في طبقات القراء الجزري في معرفة القراء الكبار للذهبي، وفي التقريب وفي التهذيب، وفيه رسالة اسمها البحث والاستقراء في تراجم القراء خاصة بترجمة لهم فقط. أما الثلاثة الباقون فأولهم أبو جعفر القارئ المدني المخزومي مولاهم، واسمه يزيد بن قعقاع، وقيل جندب بن فيروز وقيل فيروز، ثقة من الرابعة، مات سنة 27 وقيل سنة 30، روى له أبو داود. قال الذهبي وكان قليل الحديث. والتاسع خلف ابن هشام ابن ثعلب بالثاء المثلثة والمهملة البزار بالراء آخره المقرئ البغدادي، ثقة له اختيار من القراءات من العاشرة، وهذه العاشرة أو السابعة أو الثامنة، هذه طبقات المحدثين على اصطلاح الحافظ ابن حجر في التهذيب. مات سنة 29، روى له مسلم وأبو داود وأحمد وأبو زرعة الرازي وعدد كثير. والعاشر يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي مولاهم أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق من صغار التاسعة، مات سنة 25، روى له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. هذا ما يتعلق بالقراء العشرة. وكذلك بالنسبة للأربعة الباقين، أولهم ابن محيصن، قال الحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي قارئ أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج، منهم من سماه محمد بن عبد الله بن محيصن، وهو في الحديث ثقة احتج به مسلم، قرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد، قرأ عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء، توفي سنة 23 و100 بمكة رحمه الله. وفي اسمه ستة أقوال، قيل إنه محمد بن عبد الرحمن، وقيل عمرو بن قرائن، قيل عبد الرحمن بن محمد بن محيصن، قيل محمد بن عبد الله بن محيصن، وقيل عبد الله بن محيصن، وقيل عمر بن محيصن. والقصد من ذكر هذه الأقوال أن الإنسان لو أراد أن يبحث عن ترجمته في بعض الكتب ربما يترجم له بأحد هذه الأسماء، وهذا ما وقع بالنسبة لهذا الشخص. فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ترجم له في التقريب باسم عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، قال عمر بن عبد الرحمن بن محيصن بمهملتين مصغر آخره نون السهمي قارئ أهل مكة، ويقال اسمه محمد مقبول من الخامسة، مات سنة 23، روى له مسلم والترمذي والنسائي. وكذا ترجمه الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي إلى آخره. هذا الحادي عشر. الثاني عشر يحيى ابن المبارك اليزيدي، الإمام أبو محمد البصري النحوي المقرئ، وعرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور الحميري خال المهدي يؤدب ولده، جود القرآن على أبي عمرو وحدث عنه وعن ابن جريج، كان ثقة علامة فصيحا مفوها بارعا في اللغات والآداب، أخذ عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملى 10,000 ورقة عن أبي عمرو خاص، وله عدة.
نهاية الشريط الرابع.
النوادر والمقصور والشكل.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.
وله عدة أولاد.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.